هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد أوقاتكم بالخيرات والمسرات. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في مطلع هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 61 بعد 100 من برنامجكم الأسبوعي مقرأة الإمام نافع. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى كما هي عادتنا نقرأ جزءا مقررا من القرآن الكريم، ومقررنا في هذه الحلقة من سورة المائدة من الآية 35 حتى الآية 39 بإذن الله تبارك وتعالى. نقرأ برواية الإمام ورش عن الإمام نافع رحمهما الله، وذلك من طريق الأزرق عن ورش بتوسط البدل، ونأتي إلى الآيات التي قرأناها ونعلق عليها ببعض التعليقات، ننبه إلى بعض التنبيهات التي يحتاج إليها القارئ كما اعتدتم ذلك بفضل الله تعالى، ونشرح قدرا من متن الذيل، ذيل الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله وطيب ثراه، ونسأل الله تعالى القبول والتيسير والفتوح والمنوح بمنه وكرمه. بعدها نخرج لفاصل ونفتح المجال بعد ذلك لاستقبال اتصالاتكم وعرض مشاركاتكم على الهواء. وكما وعدناكم ففي الحلقة الماضية لم نعطي أهل الواتساب حقهم، فسنبدأ إن شاء الله بهم في هذه الحلقة ونعطيهم مجالا أوسع من غيرهم بإذن الله تعالى تعويضا لهم عن الحلقة الماضية. على كل حال نبدأ تلاوتنا على بركة الله ونسأله القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
بارك الله فيكم أيها الكرام، في هذه الآيات الكريمات ننبه كعادتنا إلى بعض التنبيهات، وفي قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذا الموضع من المواضع التي رسمت فيها كلمة جزاء على واو، جزاء رسمت هنا على واو، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، فهذا الموضع من المواضع التي رسمت فيها الهمزة على واو، وكما نبهنا من قبل في حلقة سابقة إن هذا الرسم لا يعول عليه في النطق. ما معنى لا يعول عليه في النطق؟ يعني لا يؤثر في نطق الكلمة وصلا ولا وقفا، فإذا وقفنا نقول جزاء، لا يوجد أثر لهذه الواو عندنا في رواية ورش عن نافع في قراءة الإمام نافع عموما. أيضا ننبه في قوله تعالى أو يصلبوا إلى تغليظ اللام، اللام إذا كانت ها هي، اللام إذا كانت مفتوحة وقبلها صاد مفتوحة فإنها تغلظ، فنقول أو يصلبوا، أو يصلبوا ونغلظ اللام. كذلك مما ننبه إليه من قبل أن تقدروا عليهم أن الراء هنا طبعا مضمومة وقبلها مكسور فترقق، وليعتنى بذلك بارك الله فيكم. وهذه تقريبا هي الملاحظات التي عندنا في هذه الآيات، ونأتي إلى مقررنا من شرح ذيل الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بري رحمه الله وطيب ثراه. أيها الأكارم، نحن ما زلنا مع مخارج الحروف وصفاتها اللي هو محتوى متن الذيل، يعني هو الإمام ابن بري رحمه الله لما ذكر الفرق بين رواية قالون ورواية ورش في روايتهما عن الإمام نافع وأنهى ذلك وسماه نظم الدرر اللوامع، جاء إلى أحكام مخارج الحروف وصفاتها، يبين مخارج الحروف وصفاتها، فجعل ذلك في ذيل للدرر اللوامع، يسمى ذيل الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وهو ملحق بالدرر، يعني من حفظ الدرر يحفظ معها الذيل. فالذيل ليس فيه سوى مخارج الحروف وصفاتها، هذا هو محتوى الذيل، وما زلنا مع ذيل الدرر، ووصلنا إلى البيت 55 بعد 200، وكنا نتكلم عن قول الناظم رحمه الله واللام من طرفه والراء والنون هكذا حكى الفراء، وشرحنا ذلك في هذه اللوحة في الحلقة الماضية، وقلنا إن اللام والراء والنون تخرج جميعا من مخرج واحد عند الفراء، قال والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، وشرحنا ذلك، وأن اللام لها مخرج، وأن الراء لها مخرج، وأن النون لها مخرج، وبينا ذلك. فوصلنا إلى قوله رحمه الله والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فدونك البيان، فالراء تخرج من طرف اللسان والنون كذلك من طرف اللسان، إلا أن الراء أدخل إلى الظهر قليلا، وأما النون فمن طرف اللسان مع اللثة العليا، فالنون تخرج من طرف اللسان مع اللثة العليا، هذا طرف اللسان وهذه اللثة، هذا طرف اللسان، ها هو هذا الجزء الذي في أول اللسان، هذا اسمه طرف اللسان، واللثة العليا هي اللحمة، لحمة الأسنان، اللحم هذا الذي ينبت منه الأسنان، هذا يسمى اللثة، اللثة العليا. طيب اللثة من الداخل أم من الخارج؟ لا، نحن نريد اللثة من الداخل، من خلف الأسنان. فنقول أن مخرج سهل جدا وميسور، وحتى في اللغات الأخرى، في يعني اللغات الأخرى المشهورة تخرج النون من نفس المخرج يعني. طيب الراء من أين تخرج؟ قال من طرف اللسان مع ظهره، طرف اللسان مع ظهره. طيب احنا وصلنا إلى الطرف، ماذا نفعل؟ ها قلنا نأتي إلى الظهر قليلا، نلتف مع رأس اللسان ونأتي من منتصف الرأس هنا ونطرقه في مخرج الراء، وهو قريب من مكان النون لأنه أدخل قليلا، كذلك ما هو أدخل إلى ظهر اللسان. فبدلا من أن يقول أن نقول أر أر أر، اللسان ينقلب قلبة يسيرة هكذا، ينقلب قلبة يسيرة حتى يأتي مخرج الراء فتلتف إلى ظهر اللسان. هذا بالنسبة لللام والنون والراء، وشرحنا ذلك. واليوم إن شاء الله نبدأ في بقية الأبيات، أبيات المخارج. وقد قال الناظم رحمه الله في البيت 56 بعد 200: والطاء والتاء وحرف الدال، والطاء والتاء وحرف الدال، أعني بها المهملة الأشكال. ماذا بها؟ من أين تخرج؟ قال من طرف اللسان مع أصول، عليا الثنايا فزت بالوصول. هذا مخرج الطاء والتاء والدال. لاحظوا كما نرى في اللوحة، الطاء والدال والتاء المهملة. لاحظوا الناظم ماذا يقول في البيت الأول؟ يقول أعني بها المهملة الأشكال. ما معنى المهملة؟ نقول أي من غير نقط. المهملة ما معناها؟ كلمة مهملة عند اللغويين معناها من غير نقط، يعني ليس عليها نقط. طيب لماذا يقولون هذا؟ سنبين بعد ما نأتي إلى الظاء والذال والثاء. يقول تخرج كلها من مخرج واحد، كل الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، ما هو؟ طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. يمكن احنا محتاجين إلى معرفة بعض معاني بعض الكلمات. طيب ماذا يقول الناظم تخرج من أين؟ يقول من طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا. ها هو طرف اللسان مع أصول عليا الثنايا، هذا هو المخرج، طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. هذا مخرج الطاء والدال والتاء. ما معنى أصول؟ ما معنى أصول؟ الأصل، دعونا يعني نرسم رسمة تسهل علينا الفهم قليلا كما فعلنا في اللوحة السابقة. الآن احنا بارك الله فيكم، لو رسمنا هكذا، هذه يعني هذا خط اللثة، خط اللثة، لثة الأسنان، ها هو السن، الثنايا العليا هكذا تأتي، هذه الثنية العليا وهذه الثنية العليا الأخرى، وهكذا خط اللثة متابع. أصل الثنية هو هذا اللي باللون الأحمر، هذا أصل الثنية. ما معنى أصل؟ الأصل هو المنبت، الجذر، جذر الشيء، جذور الشيء هي أصولها. فأصل الثنية هو منبتها، منطقة اتصال السن باللثة، هذا اسمه أصل الثنية. أما اللي باللون الأخضر هذا، نأخذ اللون الأخضر، أما هذا الذي باللون الأخضر فما هو؟ هذا يسمى طرف الثنية. إذن هذا اللون الأخضر هو طرف الثنية، هذا ليس لنا به علاقة في الطاء والتاء والدال، إنما علاقتنا به فين؟ في الظاء والذال والثاء، هذا الفرق بين هذه الحروف. إذن لاحظوا ماذا قلنا هنا، قلنا بارك الله فيكم والثنايا الأسنان الأمامية، الثنايا الأسنان الأمامية، هذه الأسنان التي أول ما نفتح فمنا هذان السنان الثنايا، هذا اسمه ثنا سنان في الأمام في الأعلى، واثنان اللي تحتهم في الأسفل. الثنايا العليا يعني الأسنان الأمامية العليا سنان هذا، والثنايا السفلى السنان الأساسيان الأماميان في الأسفل هذان، هذان السنان في الأسفل وهذا في الأعلى. هذه الأسنان، الأسنان الأمامية العليا اسمها الثنايا سنان فقط، أما المجاور للثنيتين تسمى ماذا؟ تسمى رباعية، لا نقول رباعية، انتبهوا، رباعية هذا لحن شائع غير صحيح عندما يتحدثون عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، يقولون إيه؟ كسرت ماذا؟ رباعيته. لا مش صحيح، كسرت رباعيته، اسمها رباعية بوزن ثمانية، اللي هي برضو أربع أسنان المجاورة للثنايا في كل اتجاه، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. جميل. طيب نكمل قليلا في هذا الأمر من باب الفائدة. المجاور للرباعية ما هو؟ إذا انتهينا من الثنيتين ها يأتي بعدها ماذا؟ تأتي الرباعية، بعد الرباعية تأتي ماذا؟ تأتي ها أسنان مدببة هكذا، الأنياب، تأتي الأنياب، اسمها أنياب، مفردها ناب، وللإنسان أربعة أنياب، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، محيطة بكل سن من الرباعية. إذن عندي ثنية رباعية ناب، وكذلك في من هذا من اليمين ومن اليسار أعلى، ومن اليمين ومن اليسار أسفل. جميل. أيضا بعد الأنياب ماذا يبدأ؟ يبدأ معنا الأضراس، والأضراس تنقسم إلى أقسام، أولها ما يسمى الضاحك، الضرس الذي يبدأ بعد الناب مباشرة اسمه الضاحك، وللإنسان أربعة ضواحك. ما هي الضواحك؟ ها أول ضرس، الضرس الأول فقط اللي بعد الناب مباشرة، وهو ضرس صغير نوعا ما، هذا يسمى الضاحك لأنه أول ما يبدو من الأضراس عندما يضحك الإنسان. جميل. هذه اسمها ماذا؟ الضواحك. بعد الضواحك تأتي ثلاثة أضراس، بعد الضواحك ثلاثة أضراس من كل جانب، من الأعلى في الأيمن ومن الأسفل في الأيمن، ومن الأعلى من الأيسر والأسفل من الأيسر، يعني 12 ضرسا تسمى الطواحين، هي المسؤولة عن طحن الطعام. جميل. فبعد الضاحك عندنا ثلاثة طواحين في كل جانب. كم سنا وصلنا الآن؟ قلنا أربعة تسمى ثنايا، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، وأربعة أخرى تسمى ماذا؟ رباعية، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، وأربعة أخرى تسمى أنيابا، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل. هكذا المجموع صار كم؟ أربعة وأربعة ثمانية، وأربعة أخرى 12. ممتاز. وبعد الأنياب عندنا الضواحك، كم ضاحكا عندنا؟ أربع ضواحك، واحد في كل جانب، اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، فيكون المجموع بعد الاثني عشر 16 سنا. جميل. 16. وهذه الستة عشر أضفنا إليها في كل جانب ثلاثة أضراس طواحين، ثلاثة أضراس طواحين، كم يصير المجموع عندنا؟ كم يصير المجموع يا أيها الناس الطيبين؟ مرة أخرى، أربعة ثنايا وأربعة رباعيات ثمانية، وأربعة أنياب هذه 12، وأربعة ضواحك هذه 16، وعندنا 12 إضافية على كل الجوانب، ثلاثة من كل جانب، فيصير المجموع 28 سنا، 28 حتى الآن. انتهت الأسنان؟ لا، لم تنتهي الأسنان، بعد الطواحين ضرس أخير ويسمى الناجذ. يسمى ماذا؟ الناجذ، اللي هو بيعبر عنه وبيسمى ضرس العقل أو ضرس الحلم، هذا الضرس الأخير. كم ضرس عقل عندنا؟ أربعة أضراس، ضرس في كل جانب بعد الطواحين الثلاثة، ف اثنان في الأعلى واثنان في الأسفل، فيكون مجموع الأسنان الكاملة في فم الإنسان البشري 32 سن بأسمائها، أصبحنا نعرفها الآن 32 سنا. هذه عدد الأسنان الموجودة في الفم. طيب، هل النواجذ موجودة عند كل الناس؟ لا، الآن النواجذ لم تعد موجودة عند جميع الناس خلقة أصلا. بعض الناس يخرج له ناجذان، بعض الناس يخرج له واحد، بعض الناس يخرج له الأربعة كلها، بعض الناس لا تخرج له نواجذ أصلا. واللي بيعمل أشعة بانوراما هكذا على الأسنان يستطيع أن يعرف كم ناجذا سوف يخرج له. وعندما نسمع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ما معنى ضحك حتى بدت نواجذه؟ يعني الفم وصل إلى الأذن يعني؟ لا طبعا، أي أنه بالغ في الضحك، يعني هذا تعبير يعبر به العرب عن المبالغة في الضحك والضحك التام يعني. فكل هذا حتى نفهم معنى أصول الثنايا، فأبحرنا مع هذا الأمر. على كل حال، يعني هذا بمناسبة يعني عدم ظهور أضراس العقل، هذا أصبح في الأجيال المتأخرة، يعني كلما تأخرت الأجيال كلما نقصت من الإنسان بعض الأشياء، وهذا يعرفه الأطباء. فكان حتى أعداد الخلايا، أعداد بعض الأعداد في للأشياء في أجسام الآدميين أصبحت متوسطاتها العالمية صارت أقل، لم تعد كما كان في عصور الأجداد وأبائهم ونحو ذلك. وما زال الخلق يتناقصون يعني إلى يوم القيامة، ومن التناقص هذا الأمر والله أعلم. فطرف اللسان مع أصول منابت الثنايا العليا من الداخل وليس من الخارج، من الداخل، هذا مخرج الطاء والدال والتاء. قولوا معي أط. لاحظوا أين التصق اللسان، نجد أنه التصق في منبت السن من الداخل، أط. وكذلك الدال أد. وكذلك التاء أت. هكذا كما تلاحظون الآن عندما شرحنا هذا. وأصول الثنايا العليا كما في اللوحة منابت الأسنان الأمامية العليا، أي ملتقاها باللثة. يقول ماذا الناظم بعد ذلك؟ يقول ومنه يخرج ومن أطرافها، ممتاز بالإعجام عن خلافها. ومنه، ما معنى قول الناظم ومنه؟ ومنه يعني من طرف اللسان، ما احنا ما زلنا مع الطرف. ومنه يخرج، ومنه يخرج ومن أطرافها، أطرافها اللي هي إيه؟ اللي هي أطراف الثنايا. هو تكلم عن أصول الثنايا، الآن يتكلم عن أطراف الثنايا. إذن طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ماذا يخرج منه؟ يقول ممتاز بالإعجام عن خلافها، يعني الحروف التي امتازت بالإعجام. ما معنى إعجام؟ يعني نقط. الظاء والذال والثاء، كما قلنا الطاء والدال والتاء نحط نقط عليها تصير الظاء والذال والثاء. جميل. طيب، الظاء والذال والثاء المعجمات تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. الأطراف اللي هي فين؟ اللي هي اللي قلنا عليها باللون الأخضر، طرف هكذا. لاحظوا اللسان كيف هو، اللسان والثنايا، الأسنان تنزل هكذا على اللسان كما تلاحظون. أذ. ويخرج من اللسان جزء يسير، مش نقول هكذا اللسان يخرج، لا ما لا يصلحش، ولا ندخله فنقول أز. هذا ليس نطقا صحيحا، العرب لا يفعلون هذا. جميل. فهذا بالنسبة للظاء والذال والثاء. ما معنى الإهمال والإعجام؟ طيب، الطاء نقول عليها مهملة، الدال نقول عليها مهملة، هل التاء نقول عليها مهملة؟ يعني هي ليس عليها نقاط، عليها نقطتين. طيب، الظاء والذال والثاء نقول عليها معجمة، الظاء معجمة والذال معجمة، الثاء نقول عليها المثلثة. ما سبب هذا الموضوع بارك الله فيكم؟ احنا كنا شرحناه من قبل، لكن لا مانع من الإشارة إليه باقتضاب. النساخ قديما عندما كانوا ينسخون الكتب، طبعا ما فيش مطابع ولا في آلات ولا نسخ PDF ولا هم يحزنون، إنما النسخة يعني المؤلف يؤلف الكتاب فيعطيه للنساخين، ويبدأ النساخون ماذا؟ ينسخون النسخ تلو النسخ وهكذا. فالمؤلف عندما يكتب يكون ضابطا ومراعيا لكتابته، هو يكون مراعيا لهذا. ولكن أحيانا ممكن تحدث بعض الحوادث، يعني على سبيل المثال هو الآن عنده قارورة حبر، وهذه القارورة موضوعة أمامه، فهو يأخذ الريشة أو القلم ويضع الريشة أو القلم ويخرج به، يعني وضعه هكذا فصار في أعلاه هنا حبر، ويبدأ يكتب، فالحبر يكتب جميل، ربما يضع الريشة في المحبرة أو القلم في المحبرة فيأخذ حبرا زائدا، فبينما هو يأخذ الحبر هكذا تسقط منه نقطة على حرف، فمثلا يقول تخرج الدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا، فتسقط النقطة بقدرة قادر على حرف الدال فتصير تخرج الذال من طرف اللسان. فلو أراد المؤلف أن يكون دقيقا في تعبيره ماذا يفعل؟ يقول تخرج الدال المهملة، يستخدمون ألقابا للحروف حتى تميز بين الحروف المتشابهة، يعني الراء لا يقولون المهملة وإنما يقولون الراء، ليه؟ لأن الأخرى اسمها الزاي، فلا يحتاج أن يقول الراء المهملة الزاي المعجمة، لا حاجة لذلك. لكن لما يقول السين ويقول الشين لابد من التمييز، السين المهملة أو الشين المعجمة لابد من ذلك. عندما يتكلم عن الدال والذال يحتاج إلى أن يبين ذلك، صحيح؟ عندما يفرق بين الجيم والحاء والخاء، جميل؟ يحتاج إلى أن يميز بين الحاء والخاء. هتقول طيب والجيم؟ لا يحتاج، لأنه لو كتب بالجيم، جميل، يقول بالجيم، لو صارت بالحيم سنقول أكيد هذه بالجيم واضح يعني، جميل، أو لو صارت بالخيم مثلا يعني نقول لا واضح أن النقطة خطأ وأنه مكتوب بالجيم، جسم الكلمة يبين. لكن لو كتب بالحاء وسقطت نقطة فوق كلمة بالحاء تصير خاء، فيحتاج إلى أن يحرر ذلك وينبه إليه. لذلك يعبرون بارك الله فيكم بهذه التعبيرات، فيقولون بالجيم بالدال المهملة بالذال المعجمة وهكذا يفعلون. لماذا؟ حتى لا تقع مثل هذه الحوادث فتؤثر على المكتوب، أو مراعاة للجهلة من النساخين. هناك نساخ جاهل لا حول ولا قوة إلا بالله ونسخته سقيمة، ويا ليته لم ينسخ، يكون نسخته يعني من أسوأ ما يكون، هو لا يفهم ماذا ينسخ ولا يفهم في العلم ومضيع في كل شيء، كل ما هنالك أنه لم يجد عملا ويجيد الكتابة فقال لك بسم الله أنا أشتغل نساخ، فيبدأ يأخذ الكتب وينسخ، وهو ينسخ لا يضع النقط ولا يضع ويسقط بعض الحروف، والكلمات تقرأ عنده بشكل ملتبس فيكتبها كيفما قرأ ولا يفهم النص ويكتب ينسخ ويمشي، جميل. فالمؤلف يراعي مثل هذا الناسخ التعبان، فماذا يفعل؟ هو يحرر كتابه ويدققه ويضع هذه الألقاب، حتى إذا جاءك ناسخ يعني الله أعلم بحاله يكون المؤلف قد أنقذك من بلاوي هذا الناسخ. والحمد لله كم من مؤلف يعني متقن حاذق ماهر من المؤلفين من سلف الأمة كان يعتني بمثل هذا، فوقعت الكتب بين أيدي نساخين ليسوا بذاك، فأنقذنا الله تعالى من جهلهم بعلم المؤلف وأسلوبه وحذقه ومهارته. إذن الظاء والذال والثاء المعجمة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، أما إذا وضعنا طرف اللسان على أصول ومنابت الأسنان خرج عندنا طاء ودال وتاء. بارك الله فيكم وفتح عليكم ووفقكم لكل خير. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ عن الكلام عن الصاد والسين والزاي، ونسأل الله عز وجل التيسير والقبول بمنه وكرمه. فاصل أيها الأفاضل ونعود بعده للمتابعة معكم إن شاء الله، ونبدأ بعرض مشاركات الواتساب بإذن الله، فابقوا معنا.
على مدار الساعة يقع بين الناس نزاعات وخلافات، وتقوم بينهم قضايا ومشكلات، ويعتدى على الأرواح والأموال. والحل العادل لذلك أن يرجعوا إلى حكم الله الحكم، فالحكم هو الحاكم الذي سلم له الحكم ورد إليه فيه الأمر. قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وهو الحكم العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه، ويؤدي الحقوق إلى أهلها. وهو العدل في تدبيره وتقديره، فيحكم بشرعه ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين من الطرق العادلة الحكيمة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن آمن بأن الله هو الحكم رضي بحكمه وشرعه، ولم يعارضه برأيه وهواه. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. أي قل: فليس لي أن أتعدى حكمه وأتجاوزه، لأنه لا حكم أعدل منه ولا قائل أصدق منه. فمن آمن بأن الله هو الحكم علم أن حكمه وشرعه مشتمل على الحكمة والمصلحة والخير. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال قتادة: صدقا فيما قال، وعدلا فيما حكم. فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. ومن علم أن الله سيحكم بين العباد يوم القيامة لم يظلم أحدا خشية الحساب. قال تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. أي لنفصل بينكم ونحكم بين الخلائق. ومن آمن بأن الله هو الحكم الذي يحكم بالعدل عدل بين الناس. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.
حياكم الله بعد الفاصل أيها الأكارم، ونبدأ بعرض أول مشاركة معنا من المشاركات عبر الواتساب من رضوان من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم.
طيب بارك الله فيك يا رضوان، قراءتك جميلة ولكنك تستخدم أنفك، الخيشوم، الخيشوم يا رضوان، هكذا لا تستخدم الأنف إلا في النون والميم والواو والياء في الإدغام بغنة، غير ذلك لا يوجد استخدام للأنف. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هكذا هكذا تختبر، تسد أنفك تجد أنه ما شاء الله مؤثر على تلاوتك، أما الأنف الذي لا يؤثر هكذا. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لاحظ أين دخل الأنف، في الميم من كلمة أيديهما، غير ذلك لا يوجد له استخدام في بقية الحروف. بارك الله فيك، مر بنا، نحن نشرح الآن مخارج الحروف في ذيل الدرر، وبينا أنه هذا الحرف يخرج من كذا وهذا الحرف يخرج من كذا وهذا من كذا، وأتينا على كثير من الحروف حتى الآن ولم نذكر الأنف في شيء أبدا، قلنا حلق وقلنا جوف وقلنا لسان وأقصى لسان ووسط لسان وحافة لسان وطرف لسان، ولم نتكلم أبدا عن أنف في الموضوع. ولو كان الأنف ضروريا لكنا قلنا إنه هذا الحرف الفلاني يحتاج إلى المخرج الفلاني والأنف، جميل، ولا يدخل الأنف إلا في النون والميم، النون والميم مخرج يخرج منه النون والميم بالمصاحبة لمخارجهما الأصلية. مر بنا الكلام عن النون وقلنا إنه من طرف اللسان ولم نتكلم عن الأنف في الموضوع، لكن سيأتي الكلام عن الأنف ونقول إنه غطاء مركب على جسم النون والميم سواء تحركتا أو سكنتا، هذا المخرج يسمى الخيشوم، فالخيشوم يعمل هنا، في غير ذلك لا يعمل، والباقي من تلاوتك حسن طيب. بارك الله فيك أخي العزيز، نأخذ مشاركة إلياس بورقيبة من تونس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أخي الحبيب، ما شاء الله قراءة جميلة، ليس عندي عليها ملاحظات إن شاء الله تعالى. نستمع إلى هناء من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما خارجين منها ولهم عذاب مقيم.
بارك الله فيك يا هناء، أنت يا ابنتي واضح من صوتك أنك يعني كبيرة نوعا ما، ويعني المفروض تكوني درستي شيئا من المخارج، شيئا من الأحكام التجويدية يعني ونحو ذلك، فيعني سنك يسمح بهذا إن شاء الله. فالغنن عندك متروكة يا بنتي، تتركي الغنن في التلاوة، ولا بد من تطبيق أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، ينبغي الاهتمام بذلك والعناية به. كذلك تعلمي الوقف على مواضع الوقف، على ما تجدي علامة الوقف قفي عند العلامة، إذا لم تجدي علامة وقف لا تقفي ثم تبدأي مباشرة بالكلمة التالية، لا، إذا وقفت لضيق النفس تعودين وتتابعين. وفي قوله تعالى يريدون أن يخرجوا من النار، ناري هذا لابد فيه من التقليل، الله يفتح عليك. نأخذ أيضا ماشي، نأخذ اتصال منذر من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا شيخ.
أهلا وسهلا أخي الحبيب منذر، حياك الله وبياك، تفضل.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
تقدروا، فخم الرأي يا شيخ منذر.
من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
حسبك، جزاك الله خيرا وفتح الله عليك. نأخذ هذه المشاركة من أنس من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
بارك الله فيك يا أنس. انتبه للميم والنون المشددة. لهم ما في الأرض، أين الغنة؟ من النار كذلك، وما هم بخارجين كذلك الغنة، تنبه للغنة. بارك الله فيك. نأخذ سيد من الجزائر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
بارك الله فيك وفتح عليك يا شيخ سيد. وفي قوله تعالى الذين يحاربون الله ورسوله، سو حرف السين رققه بارك الله فيك، لا تقول ورسوله هكذا، السين صار فيها شيء من الصاد بسبب شيء من التفخيم، فتنبه لذلك. كذلك في ويسعون في لا في لا، لاحظ ماذا فعلت هنا، غلظت اللام في الأرض فسادا، لا رقق اللام، ويسعون في الأرض فسادا، ولا تقلقل الراء، لا تقول في الأرض لا. كذلك عظيم عظيم، هذا غير مناسب، رقق العين عظيم. بارك الله فيك وفتح الله عليك. والقراءة الحقيقة جميلة، وليست قراءة متعلم جديد، وإنما قراءة متمرس ما شاء الله، تفوت بس بعض الأحكام اليسيرة الدقيقة، بإذن الله تعالى مع التمرن عليها تذهب كلها بحول الله. أيضا نأخذ مشاركة يوسف الكوازي من المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم.
بارك الله فيك يا شيخ يوسف، قراءة ممتازة جدا ومتقنة. انتبه لبعض الأمور اليسيرة، من النغمة أحيانا بتفرض عليك مخالفة التجويد، هنا النغمة تصير مذمومة. يعني مثلا لما تقول القيامة ياما هكذا، أنت زدت في المد الطبيعي عن حركتين، لا، التزم بالمد الطبيعي بمقدار حركتين فتح الله عليك. معنا بدر من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا يا بدر، كيف حالك؟
الحمد لله.
تفضل أسمعنا من قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها.
وما هم بخارجين، فين الغنة؟ غنة الإخفاء.
يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
حسبك يا شيخ بدر، بارك الله فيك يا أخي الكريم وفتح الله عليك. وأشكركم جميعا أيها الأكارم على طيب المتابعة، نحمد الله على فضله وكرمه. بإذن الله تعالى في حلقتنا القادمة نقرأ من سورة المائدة من الآيات 40 حتى الآيات 42. استعدوا وأرسلوا تلاواتكم بحول الله وقوته، وإن شاء الله كما أعطينا مجالا لجماعة الواتس اليوم، مجال الزوم، يعني يأخذون حقهم من غير زيادة برضو، يعني بالتساوي إن شاء الله في الحلقة القادمة بحول الله وقوته. نشكركم أيها الأفاضل على طيب المتابعة، ونلقاكم على خير إن شاء الله في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. ونطلب منكم الدعاء، بارك الله فيكم، وندعو لكم بظهر الغيب، اذكرونا في دعواتكم، شكر الله لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.